والله إليك قلت سائل كيف يرد على من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام فيضيف توحيد الحاكمية ويسند هذا إلى أن التقسيم اصطلاحي وليس توقيفي فلا مانع من الزيادة على الثلاث.
نرد على هذا الذي أضاف توحيد الحاكمية بأن نقول إن هذه القسمة تشعر أن من له الألوهية ليس له الحاكمية، والواقع أن توحيد الألوهية يشمل الحاكمية، لأن معنى توحيد الله توحيد الألوهية أن نعبد الله وحده بما شرعه، ومعنى كلمة بما شرعه أي بما حكمه، وبما أنزل به كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الحاكمية في الحقيقة هو داخل في توحيد الألوهية، وإذا جبنا هذا الحكم سيحدث خلل في معنى توحيد الألوهية، إذ إنه جزء منه، فالتفريق بينه وبينه فيه تضييع لمعنى توحيد الألوهية. هذا ما نرد به على من يأتي بهذا كما يمكن أن نرد بأمر آخر بأن نقول أن الاحتراف إنما جرت على هذه الأنواع الثلاثة وتوحيد الحاكمية فيها، فإذا فتحنا الباب بالصلاح هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الحاكمية فإنه سيأتي من يأتي وياتي من يصطلح أنواع أخرى من التوحيد، وهكذا حتى يضيع معنى التوحيد بأنواعه الثلاثة. لذلك من العلماء من جعل القسمة الثلاثية فقال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ومن العلماء من جعل القسمة الجمعية فقال التوحيد نوعان بعينه أو توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات وعمله وهو توحيد الألوهية. أما زيادة التفكير فإنها تؤدي إلى ضياع معنى أنواع التوحيد، والحقيقة حقيقة أنها أحد الأحد
لأنهم كلهم مليئين أمور يخالفون بها فيها ما
أما إعداد القبور فإذا قلنا أن حديث الاشتراك هذا التفصيل إذا قلنا أن حديث الاشتراك يشمل أمة الدعوة فيدخل فيها اليهود والنصارى وعباد القبور، لكن نحن نعلم الحديث في أمة الإجابة وعباد القبور الذين لم يثبت إسلامهم يجدوا من أمة الإجابة. أما من دعا الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله ومع ذلك يعبدون القبور فهؤلاء يوجد في حالهم، هل هم ممن يعبد بجاره أو لا يعبد بجاره؟ فإن كان ممن يعبد بجاره يدخلون في حديث الافتراء أو من فرقة الافتراء التي تدخل في هذا الحديث. أما إذا كان ممن لا يعبد بجاره فلا يدخلون في هذا الحديث، إذا قلنا أن هذا الحديث في أمة الإجابة لا في أمة الدعوة والله أعلم. نعم. أحسن
الله إليك. يقول السائل: أحد الإخوة يعمل عزيرا في محل وأحيانا يكون على جنابه فلا يتمكن من الاغتسال لأن الاغتسال يترتب عليه غلق المحل، وصاحب المحل لا يأذن إلا بوقت صلاة الجماعة، هل يعتبر هذا من عدم القدرة على استعمال النار؟
هذا الذي ينبغي له ان يدرس هذا العمل، لان هذا العمل لم يعرف من ان يقيم دينه وعبادته لله سبحانه وتعالى. اذا كان يستطيع ان يغتسل بالماء السهل وليس هناك مرض ولا عذر يمنعه من الاغتسال، لا بد له ان يغتسل ولا تصح صلاته بدون سهول، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا حدث حتى يتوضا. ومن يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. ويقول صلى الله عليه وسلم: بافتح الصلاة الطهور. وهذا الرجل ينبغي عليه أن يترك هذا العمل الذي لم يساعده فيه رب العمل على إقامة الشرع والدين. ولا يجوز له أن يتحول إلى أقصى التيمم، وهذا حاله. لأن الحال الذي هو فيه هو من أجل العمل والاتجاه، ويمكنه أن يطلب عملاً أعطى غير هذا العمل وإن كان أقل في الأجر، ولكن يكون عملا يساعده على إقامة دينه وعلى إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأخ أن يترك هذا العمل أو يكتب من صاحب العمل، فإما أن تهجم إذا أجنبت بأنها بواسطتي لكي يستطيع الصلاة وإقامة عبادة الله، وإما أنا يعني باقي أجرتي وأترك العمل، لا أريد أن أعمل عندك في هذا العمل والله المستعان. نعم.
الله إليك. يقول السائل: ذكر الشيخ محمد بن أحمد الفيسي حفظه الله في محاضرة له بعنوان فضل العلماء ومكانتهم عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه قال: العلم يجمع والفكر يفرق. السؤال: ما هو العلم الذي يجمع وما الفكر الذي يفرق؟
أنا ما أدري عن هذه العبارة، هل قالها الشيخ ابن إبراهيم أم لا، ولكنها عبارة صحيحة. لأن العلم يجمع والفكر يفرق، والمراد بالعلم ما جاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: العلم آية محكمة وسنة متبعة وفريضة عاملة. وكما قال الإمام الشافعي: العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة. العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذلك رسالة الشياطين. فالعلم هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وعلى ضوء منهج إمام السلف الصالح، هذا هو العلم. إذا اتبعت هذا العلم بقال الله وقال رسوله وقال الصحابة فلا شك أن هذا العلم سيؤدي إلى الاجتماع وسيؤدي إلى الفرقة والافتراق وسيؤدي إلى تحقيق المحبة والوئام وسيؤدي إلى أن يكون المسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في كوارهم ومثل اخرهم فمثل الجسد الواحد اذا اشترى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسائر والخمر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن في الدنيا يشد بعده وبعده. فعلى هذا الاساس نقول: العلم يجمع، اما الفكر فهي الامور العقليه الاجتهاديه، فانه ليس وراء قال الله وقال رسوله الا العقل والرأي والأمور التي ليس لها علم ولا اهتمام. ومن قرأ كتاب الله وقصة رسوله ليس معه إلا العقل والرمي. وهذه الأمور كل إنسان يفرح بعقله ويعتد بعقله، والرجوع إلى العقل سيؤدي إلى الاختلاف والاختلاف، لأن الناس عقولهم ليس التواتين، ولأن الناس معجبون بآرائهم، ولأن الناس يرون كل إنسان يرى في نفسه إلا من رحم الله أنه أعقل من غيره. إن المؤمن فإنه يسلم بزمام نفسه ويعقله لشرع الله، وهذا يجمعهم ويبعدهم عن دين الله ويبعدهم عن المنهج الحق. وهذا هو جاء الحكمة إن الله عز وجل وزع على الناس عقولهم فرد كل إنسان بعقله، ووزع على الناس أرزاقهم فلم يرجع أحد برزقه إلا من رحم الله. فهذا حال العقل، فالشكل والعقل يفرق، والعلم القائم على قول الله وقول رسوله وقول الصحابة يجمع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
أحسن الله إليك. نرجو من شيخنا الفاضل أن يبين لنا حال بعض الدعاء.
أنا عندي عقل في هذا الباب، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما حل على مليء فليتبع. وأنا والله يعني ما عندي علم تفصيلي بكثير من أحوال الدعاء. الذي أعلمه تأكد، الذي لا أعلمه رجوعكم فيه إلى الرجوع إلى الشيخ ربيع حفظه الله، وإلى الشيخ عبيد، وإلى الشيخ محمد بن هادي، وإلى المشايخ الذين لهم خبرة في هذا الباب. الذين تذكرونهم الآن من الدعاء إذا تمتم لأحد أعرفه سأذكر عنه ما أعرفه. والذي لا أريد وفجكم إلى من بسر والله من السعادة.
الأول سلطان بن عبد الرحمن الزيد.
والله أنا الذي أعرفه عنه إن شاء الله خير، رأيت له كتابات عن الحج، كتابات عن زاد المستقنع، زاد المستقنع ونحوه، وكتب ما علمت إلا خير، ولكني قرأت ولم أتحقق ولم أتسبب بعض الانتقادات وبعض المؤاخذات عليه، فالله أعلم بحالي.
من؟ سالم العجم.
ما أعرف
أسامة العسيب.
أسامة العتيبي. مين أستاذ؟
أبو عمر.
أسامة العتيبي. أبو عمر أسامة العتيبي؟
نعم.
أسامة أبو عمر يعني من الأخوة المستنيدين، من المستنيدين في الدعوة ومن المستنيدين في المنهج السلفي، إلا أنه يعني الله يحفظه يبدو أنه عنده نوع من التسرع، لأني رأيت أو سمعت من الشيخ عبيد يصفه بهذا، يصفه بأنه عنده نوع من التسرع. الأخير كان الشيخ عبيد يسمى بأنه عنده نوع من التسرع. نجزي له إن شاء الله الخير، ونجزي له إن شاء الله الثبات على الحق، وعلمون المرأة القاسي، والله يصلح حالنا وحاله وحال الجميع.
آمين.
آخر
عبد الله العبيلان.
ما أعرف.
السؤال
آخر شيخنا. عبد الله العبيلان؟
لا،
عبد الله
بن صالح العبيلان.
العبيلان ولا العبيلان؟ العبيلان.
بالله؟
نعم بالله. يعني هذا الذي لا يوجد يعني له اشتراك من المنهج السلفي وله أمور جيدة من المنهج السلفي، لكن مخلط عنه بعض الأشياء يعني التي يحتاج فيها إلى نعمل إلى تسبب. كسلفي بجمعية إحياء التراث، ويعني له بعض الأمور اللي صارت فيها يعني إخوانه الذين على المنهج السلفي، فيحتاج إلى تسبب لهذه الأمور، إلا هو ما شاء الله عنده اجتهادات وأشياء جيدة ومفيدة يستفيد منها طلاب العلم. أسأل الله لنا وله أجرنا الثناء والهدى والعافية والعافية في الدنيا والآخرة.
آمين. أحسن الله إليك شكرا. يقول السائل: أحد الإخوة يود الذهاب لطلب العلم في اليمن، فمن تنصحونه من المشايخ هناك؟
ما أعرف الله يرجع للشيخ ربيع ولا للشيخ عبيد ولا للشيخ محمد بن ناجي، أنا والله ما أعرف.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الطريق الأنسب لدراسة علم العقيدة وضبطها خاصة في البلاد التي لا يكون فيها علماء؟
والله لا شك أن الطريق الأنسب لدراسة العقيدة الرجوع إلى كتب السلف في هذا الباب، ولعلي أجمع الكتب وأكثرها فائدة في هذا الباب، لعلي أكثر الكتب وأكثرها فائدة في هذا الباب كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب نافع جدا للعامة وللسلف، ونافع جدا للعامة ولطلاب العلم، و يعني يصلح لهم جدا، لأنهم يأتي بمسائل في التوحيد وفي العقيدة في حياتنا اليومية، نحن نحتاج إليها. وأبوابه رحمه الله قائمة على قال الله وقال رسوله وغيره الآثار عن الصحابة وعن أبواب في آخره في المسائل، هو نافع جدا هذا الكتاب وكتب العقيدة الأخرى. لكن العامة والمبتدئين من طلاب العلم لا يستغنون عن ان تكون بدايتهم مع هذا الكتاب، كتاب التوحيد حق الله على العبيد، وممكن يرجع في شرحه الى الصفحه التي تشرح كتاب التوحيد، او الى القول الذي تشرح كتاب التوحيد، او الاعانة المستفيد تشرح كتاب التوحيد، او كتاب التمهيد تشرح كتاب التوحيد، وهذه الكتب الاربعة من انفع الكتب في شرح هذا الكتاب، او يرجع الى كتاب تفسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو خالد هذه الكتب في شرح كتاب التوحيد، كلها نافعة ومفيدة وتؤكد الإنسان في ما يحتاجه في حياته في أمور العقيدة، وتمده بمعلومات لا يستغني عنها في حياته. نسأل الله أن يجعل البداية والقبول بالجنة. نعم. ما تنسمع الوقت ليش؟
يقول هل يجوز
تنفيذ
الأذان
مع المؤذن الساحر؟ هم يعني؟
نعم، ثبت عنه
السحر.
المؤذن ساحر ثبت عنه. المؤذن ثبت عنه السحر.
هو أنه ساحر.
نعم شيخ.
كان هو مؤذن وهو ساحر.
نعم.
أقول الذي ما أعتقده أن السحر منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر، فإذا كان هذا الساحر تعاطي السحر الكفري فهذا الذي يعني ما ينبغي ان يشتغل بالاذان ولا بإمامة الناس حتى ينظر في حاله، حتى ينظر في حاله وفي امره، لانه ان كان يتعاطي السحر الكفري فهو كافر، فانه فان كافر الى كفر، اما ان كان يتعاطي السحر الخداع فهذا رجل كافر ما ينبغي ان يكون مؤذنا. فاذا علمت أن هذا المؤذن ساحر من النوع الأول أو ساحر من النوع الثاني على النوعين كلاهما لا ينبغي أن يكون مؤذنا، لا ترد الأذان معه لأنه إنسان كافر، فلا تتابعه فيما يصنع حتى يتوب ويدعو إلى الله عز وجل مما يصنع، والله المستعان. نعم. خلاص نستجد لهذا القدر يا شيخ.
نعم.
الآن نحن معكم تقريبا هي سبيل البحث.
نعم شيخ، أحسن الله إليك
وجزاك الله خير.
نعم شيخ.